بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنفون رحمهم الله: مسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء؟ قال: يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. نعم، هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه شخص وهو يبول، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من بوله ذهب فتيمم، ثم رد عليه السلام وقال: إني لم أرد عليك السلام، إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. قال الثاني: عند كل صلاة، يعني وضوء جديد، يعني تعظيما لهذه الصلاة وفضلا للوضوء أيضا، عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. رواه البخاري برقم 14 و200، إلا يوم فتح مكة أيضا، يعني صلى بالصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: عمدا صنعته يا عمر. يجوز أن يصلي الإنسان الصلوات الخمس أو بعضها بوضوء واحد، بوضوء واحد. الثالث: يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. في رواية: فإنه أنشط له، أنشط للعود. قال: هذا الدليل واضح. قال رحمه: ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام، يعني يتوضأ. طيب، والحديث رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: الرابع، الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، أي إلى المرفقين، إلى الرزغين، يعني يغسل الكفين، فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث هذا كله للاستحباب كما سمعت. الخامس، عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث وهو متفق عليه والله البخاري. قال رحمه الله: الباب السابع، في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفي مسائل. قال: الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، ويكون إلى أعلى من الكعبين، يكون أعلى من الكعبين، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه، سميه الجوارب أو الشراب، هذه إذا كانت تسخن القدم فهي من الخف وتكون إلى أعلى من الكعبين. قال رحمه الله: المسألة الأولى، حكم المسح على الخفين ودليله. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، خالف أهل البدع فلا يضر خلافهم، وهو رخصة من الله تعالى تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق على هذا كما سمعت أهل السنة. قال: أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه، لأنه يرد على المعتزلة ومن جرى مجرام من أهل البدع. وعندنا في اليمن الشيعة ما يجوزون ذلك، لا يجوزون ذلك، والله المستعان. قال: وقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جابر، حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم والنخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني بعد نزول آية الوضوء، ولا يقال إن آية الوضوء وفيها الغسل، غسل القدمين، يعني نسخات المسح، لا ليس، بل هي بعد المائدة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أنه كان يمسح خفيه على خفيه بعد يعني نزول المائدة، والصحابة أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. قال: وقد أجمع، كان يعجبهم هذا لأنهم يردون به على من، على من يدعي النسخ كالمعتزلة ومن جرى مجراهم من أهل البدع. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها، يعني إما لمرض، وإما يعني قلة الماء، وإما يعني الاستعجال، هذه الحاجة. قال رحمه الله: وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما للتدفئة ووقاية من الأوساخ ونحو ذلك. قال: والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة، يعني ما تكون شفافة جدا، وسيأتي الكلام إذا كانت محرقة. قال رحمه الله: إذن الحكم في هذا، خرجنا أن حكم يعني المسح الخفين حكمه جائز، وبعضهم يقول أيهما أفضل، المسح الخفين أم المسح الخفين أم الغسل. والظاهر أن الغسل هو الأصل وهو الأفضل، ولكن إذا كان الشخص يريد أن يظهر هذه السنة ويرد بها على أهل البدع، فهو مأجور على هذه النية وعلى هذا الرد. وأيضا شيخ الإسلام يقول كأنه إذا كان الخلع للخفين والجوارب سيشق عليه، والأسهل له أنه يمسح، فيمسح أفضل، وإن كان غلا نزعهما يعني أيسر فالغسل أفضل، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما، وهذه الشروط هي: لبسهما على طهارة، يعني على يكون الشخص متوضئا وضوءا تاما ويغسل رجليه ثم يلبسهما، هذا معنى. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أدخلهما طاهرتين أي على يعني وضوء تام. ولهذا يقول: لا، إذا أردت أن تمسح على الخفين فلا تلبس الجوارب، تغسل اليمنى ثم تلبس، ثم تغسل الشمال فتلبس، لا، ابدأ اغسل رجليك جميعا ثم بعد ذلك البس. قال رحمه الله السلام. قال الثاني سترهما لمحل المرض الفرض أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح، يعني يكون الجوارب أو تكون الشراب أو الخف أو تكون الخف أن يكون الخف إلى أعلى من يعني الكعبين، هذا معنى ستر يعني موضع الغسل. وقد جاء أن الغسل لا فوق الكعبين حتى يشرع في الساق كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. الثالث إباحتهما يعني فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل لرجل ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. وبعضهم يقول أيضا الذي فيه الجوارب أو الشراب التي فيها صور ذوات الأرواح كالتمساح وغيره فلا يمسح عليها، نعم لأن الصور محرمة، وهذه فيها شيء من التجسيم أو شيء مثل الذي كان في القرام الذي خلعه النبي صلى الله عليه وسلم من على عائشة وأمر جبريل به فقطع وسائد. قال الرابع طهارة عينها عينهما أن يكون طاهرا، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار، كذلك قال بعضهم كالجلد الكلاب أو جلد الخنزير، هذه يعني يقول جلود يعني عينها نجس ما يتطهر. قال الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن، يعني إذا خرجت المدة فلا يصح المسح. أنت مسحت على جواربك في صلاة المغرب مثلا اليوم، غدا مغرب لا يحل لك أن تمسح عليها ما دام قد مسحت عليها في المغرب اليوم الأول، فهذا محرم ولا تصح الصلاة. طيب مسحت عليهما الآن في صلاة العشاء، صلاة العشاء اليوم الثاني غدا لا يحل لك أن تمسح عليها ما دمت مقيما، أما إذا كنت مسافرا فثلاثة أيام بليالها. قال رحمه الله تعالى ولو خلعها الإنسان مسحت عليها الآن يعني وفي الصبح في الضحى خلعتها ثم رددتها وأنت ما توضأت وضوء غسل وغسلت رجليه، لكن رديتهما أنت يكون قد خلعتهما ورديتهما على غير طهارة الآن، فلا يحل إيش المسح عليهما. قال هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. أما الإمام مالك رحمه الله فلا يرى مدة، والصحيح أن المدة لازمة لحديث صفوان بن عسال وغيره سيأتي أنه وقى، وحديث عائشة وقى حديث علي وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام مليالها وللمقيم يوم وليلة. قال المسألة الثالثة كيف المسح وصفته، كيفية المسح وصفته. قال المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، المحل المشروع مسحه ظاهر الخف يعني فوق الرجل، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح يعني غالب ظاهر الرجل على الخف، ويكفيه المسح ويكفيه وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي بين فيه ووصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه على في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، رواه الترمذي وقال حسن وحسنه، قال الألباني حسن صحيح كما في صحيح الترمذي برقم 85. طيب، قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لو أن شخصا يعني مسح أسفل ولم يمسح أعلى الخف فمسحه باطل، لا بد أن يمسح أعلاه، ولو مسح أسفله بعد أو يعني بعدما مسح أعلاه الوضوء صحيح، لكن لو يعني مسح الأسفل ولم يمسح الأعلى فالوضوء باطل. ولا يستحب مسح الأسفل. قال لحديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. قال ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة، لأنه أتى بشيء الأحسن تركه. إلى هنا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.